تذكر كتب التاريخ أن صلاح الدين الأيوبي أرسل برسالة يستنجد بها أبو يوسف المنصور أمير الموحدين بمدد وبجيش يعينه على الصليبيين في المشرق العربي، ولكن أبا يوسف لم يستجب لهذه الرسالة. لماذا لم يستجب لهذه الرسالة؟ راح نتعرف عليه في حلقة اليوم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم متابعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا يسعدني كثيرا ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات أو من خلال إرسال رسالة على بريد البودكاست. كما أيضا يسعدني ويشرفني انضمامك إلى ركب أصحاب اسألوا التاريخ اللي نقدم في هذه الخدمة حلقات إضافية فريدة مميزة للمشتركين. بداية يجب أن يعلم أنه إحنا نتكلم عن فترة وعن حقبة يعني تعرف بالتاريخ الإسلامي إنها حقبة انتصارات وحقبة إنجازات. في المشرق الإسلامي كانت موقعة حطين، تلك الموقعة اللي فتحت فيها فلسطين أو فتح فيها بيت المقدس، وبعدها بعدة سنوات حصلت الموقعة الأخرى في المغرب الإسلامي أو في المغرب العربي وبالتحديد في الأندلس في معركة الأرك بقيادة أبو يوسف المنصور. فحنا نتكلم عن حقبتين أو بالعفو حنا نتكلم عن حقبة زمنية حدث فيها حدثان كبيران عظيمان انتصر فيهما المسلمون انتصار عظيم، وكانت هذه المواقع لها تأثيرها في التاريخ الإسلامي. طبعا بعد موقعة حطين كانت هناك عدة مواقع يعني أخرى، ولكن هذه المواقع ليست يعني نستطيع أن نقول عرفت بقوة معركة حطين، ولكن صلاح الدين الأيوبي كان يحتاج إلى مدد ويحتاج إلى قوات تمنع الحملات الصليبية اللي كانت تحاصره واللي كانت تريد أن تستعيد القدس مرة أخرى. فكل هذا الضغط وكل هذه الأمور جعلت صلاح الدين الأيوبي يفكر جديا في أن يرسل إلى الخليفة أو إلى الأمير الموحدي أبو يوسف المنصور ويطلب منه النجدة. طبعا هناك تفاصيل جدا كثيرة في هذه الحادثة، راح نحاول قدر المستطاع أن نأخذ نظرة شاملة وسريعة على هذه الحادثة، ومن أراد الاستزادة إن شاء الله تكون في المصادر. الحادثة مثل ما ذكرنا بعد معركة حطين، هذه المعركة العظيمة اللي فتحت فيها بيت المقدس، أتت هناك معارك أخرى وحصارات أخرى. هذه المعارك والحصارات أدت إلى أنه صلاح الدين يرسل برسول من عنده من الشام إلى مصر وبالتحديد إلى قاضي يقال له الفضل. هذا القاضي أراد طبعا الرسول اللي أرسله مثل ما ذكرنا صلاح الدين الأيوبي أرسله إلى هذا القاضي اللي يدعى الفضل وأمره أن يرسل برسالة عاجلة إلى أمير الموحدين أبي يوسف المنصور ويطلب منه النجدة، والنجدة هنا تشمل أي شكل وأي نوع من أنواع النجدة. على سبيل المثال أن يقفل مضيق جبل طارق، أو أن تكون هناك البحرية الإسلامية أو بحرية الموحدين فيه، فبالتالي تمنع وصول السفن إلى مصر وإلى الإسكندرية وإلى أي الدول أو المناطق اللي موجودة في المشرق الإسلامي اللي يستطيع من خلالها الصليبيين أن يحاربوا المسلمين. إضافة إلى المدد اللي نتكلم عليه من الجنود ومن الجيوش، أو على أقل التقدير أن يمدهم بمال يساعدهم في هذه الحروب. طبعا لما جاءت الرسالة مثل ما ذكرنا اللي كانت محملة من صلاح الدين الأيوبي عن طريق أحد رسله إلى القاضي الفضل أو الفاضل اللي كان موجود في مصر، فقرر القاضي الفاضل أن يرسل برسول من بني المنقذ يدعى شمس الدولة أبو الحارث عبد الرحمن بن نجم الدولة أبي عبد الله محمد بن مرشد، هذا اسمه الكامل. طبعا هذا الحدث كان في سنة 587 من الهجرة، وأوصى القاضي الفاضل أن يذهب شمس الدولة إلى دولة الموحدين وإلى أبي يوسف المنصور وأن يطلب منه النجدة، وطلب أيضا منه أن يستقصي في طريقه أخبار الموحدين وكيفية التعامل معهم، ماذا يفضلون بمناداتهم، ما هي الكلمات اللي يفضلونها في حضورهم، هل يفضلون الجلوس الطويل أم الجلوس القصير، وأن يعني تكون المدة في هذه الزيارة قصيرة جدا أم طويلة. يستقصي كل الأخبار اللي تناسب أمير الموحدين أبي يوسف المنصور. فلما وصل هذا الرسول إلى أبي يوسف المنصور يعني أعطاه هذه الرسالة أو قرأ عليه هذه الرسالة، وأيضا مدحه بأبيات. ولكن العجيب أن أبا يوسف المنصور لم يعني يعطه ما طلبه، ولكن أكرمه، وقيل أنه أعطاه 40,000 دينار لأنه ألقى قصيدة من 40 بيت، فعلى كل بيت أعطاه 1,000 دينار، فأصبح المجموع 40,000 دينار كرامة لهذه القصيدة وإلى الثناء اللي أثناه عليه. ولكنه لم يجبه إلى مطلبه الأساسي، وهو أن ينجده وينجد صلاح الدين. طيب، هذه الحادثة لما تقرأها في كتب التاريخ قد يتبادر إلى الأذهان، أو بس يعني الطبيعي سيتبادر إلى أذهان أو إلى ذهن المستمع، لماذا لم يجب أبو يوسف المنصور أمير الموحدين صلاح الدين الأيوبي، وهو من يعني، وهنا نقطة يعني يجب أن نمهد لها، وأيضا أنصح المستمع الكريم أنه يرجع إلى حلقة أبو يوسف المنصور الموحدي، هذه إحدى حلقات بودكاست أصحاب اسألوا التاريخ اللي ذكرناها في بداية الحلقة. أعطينا يعني حلقة كاملة تتكلم عن هذه الشخصية العظيمة. فشخصية أبو يوسف المنصور اللي يرجع إلى التاريخ يجد أنها شخصية نبيلة، شخصية عظيمة، شخصية شهمة جدا، إنسان متواضع، إنسان يعني كريم الخلق، معطاء، جواد. فشخصية هذا الرجل يعني لما تقرأ عن هذه الشخصية، يعني سنضرب مثلا مثال واحد فقط حتى يستوعب المستمع الكريم شخصية أبو يوسف المنصور، وقد يتبادر يعني مباشرة إلى ذهنه بعد أن يسمع هذه القصة أنه لماذا لم ينجده. هذه القصة تقول باختصار جدا شديد أن أبا يوسف المنصور اللي هو أمير الموحدين كانت أخته عند أحد رجال الدولة، لا يحضرني للأمانة اسم هذا الرجل الآن، ولكن هذا الرجل حصل بينه وبين زوجته اللي مثل ما ذكرنا هي أخت أبو يوسف المنصور أمير الموحدين. فلما حصلت هذه المشكلة تركت بيت زوجها وذهبت إلى أخيها، فذهب هذا الزوج إلى قاضي الجماعة وأخبره، وكان يدعى أبو عبد الله إن لم تخن الذاكرة، فأخبره بهذه القصة وطلب منه أن يعني يتحدث مع الأمير الموحدي أبو يوسف المنصور، وأن يطلب أن ترجع أخته إليه لأنه زوجها. فذهب هذا القاضي وأخبر أبو يوسف المنصور، وأبو يوسف المنصور سكت ولم يرد عليه. ثم اجتمع مرة أخرى هذا الزوج مع هذا القاضي وقال له أنه أنا طلبتك المرة الأولى وهذه المرة الثانية وإلى الآن زوجتي لم ترجع إلي. فقال مرة أخرى هذا القاضي لأبو يوسف المنصور أنه الرجل يريد امرأته ويجب أن تعود إليها، فأيضا لم يجبه وسكت أبو يوسف المنصور. وفي المرة الثالثة هنا يعني تكلم وبأسلوب يعني من التقريع أو من أسلوب من التوبيخ ما بين الصديق وصديقه، أنه يا قاضي أنا للمرة الثالثة طلبت منك وأنت إلى الآن لم تنفذ إلي طلبي. فهنا القاضي ذهب مباشرة إلى أبو يوسف المنصور الأمير الموحدي وقال له فيما معناه أنه إما أن تعود زوجة هذا الرجل إليه أو أن تعزلني عن القضاء، لأنه لا معنى لي أن أقضي في أمور ولا أستطيع أن أقضي يعني حتى في أختك. فمن المنطق أنه اجعل أحد غيري، لأنه يجب أن ينفذ القضاء على الجميع. فهنا في هذه اللحظة قرر أبو يوسف المنصور أن يرسل أحد مماليكه وأن يذهب بهذه أو أن يذهب بأخته إلى زوجها، ولم يوبخ القاضي ولم يوبخ زوجها ولم يفعل أي شيء يعني كان يستطيع أن يفعله أي ملك في ذلك الوقت بحكم السلطة والنفوذ اللي عنده. فكل هذه الأمور تجعلنا نفهم شخصية أبو يوسف المنصور إنه هو الشخص الذي يعني يراعي الله سبحانه وتعالى، وأيضا هو الشخص اللي يعني ينجد الملهوف إذا احتاج إلى هذه المساعدة. ولكن من القصة اللي سمعناها أو اللي ذكرناها قبل قليل أنه لم ينفذ ولم يعني يساعد صلاح الدين الأيوبي، فلماذا حدث هذا الحدث؟ طبعا تجد في كتب التاريخ يعني قرارات يعني أو بالأصح يعني تفسيرات يعني كثيرة. أولى وأبرز هذه التفسيرات هي أن صلاح الدين الأيوبي، وبالتحديد ويجب هنا يعني أن نحدد، ولكن سأوضح هذه النقطة لاحقا، يعود السبب يعني على حسب مثل ما ذكرنا في كتب التاريخ أن الرسالة التي بعثت من صلاح الدين الأيوبي إلى أبي يوسف المنصور لم يخاطب بها بلقب أمير المؤمنين، وكان الخطاب الذي خوطب فيه بأمير المسلمين. وراح نقف عند هذه النقطة، ولكن أنا حاب أني أعرض الأسباب كلها مرة واحدة ثم بعد ذلك يعني نتكلم عن هذه الأسباب. السبب الثاني، قد طبعا على حسب يعني رأي الكاتب الدكتور شوقي أبو خليل في كتابه الأرك، كان ينظر أنه هذا السبب غير كافي، وأنه يعني مش السبب اللي فعلا يجعل أنه ما ينجد مثل ما ذكرنا أبو يوسف المنصور صلاح الدين فقط بهذا اللقب. السبب الثاني، قيل أنه صلاح الدين الأيوبي كان عنده أحد القادة في مصر وهو أخوه تقي الدين، ثم بعد ذلك مولاه اللي هو قرقوش. كل هؤلاء تحالفوا مع بعض أعداء دولة الموحدين اللي ينتمي إليها أبو يوسف المنصور، على سبيل المثال اتحادهم مع عرب بني هلال وابن غانية اللي كانوا يدعون إلى المرابطين، اللي هي الدولة اللي كانت تعادي أو بالأصح الموحدين اللي هم عادوا المرابطين. وهنا يجب أن نرجع بالتاريخ حتى يعني تتضح الصورة. دولة الموحدين هي قامت على أنقاض دولة المرابطين، وحدثت هناك يعني قتالات وملاحم كثيرة ما بين دولة الموحدين وما بين دولة المرابطين. فدولة الموحدين مثل ما ذكرنا هي قائمة على أنقاض دولة المرابطين، فكون يعني أخ صلاح الدين الأيوبي ثم بعد ذلك مولاه قرقوش أنهم يتعاونون مع الموالين لدولة المرابطين، هذا إعلان صريح أنك أنت ضد دولة الموحدين. وأيضا أحيل المستمع الكريم أنه يرجع مرة أخرى إلى أصحاب اسألوا التاريخ، لأنه ذكرنا فيها كيف بدأت دولة الموحدين، وكانت سلسلة من 3 حلقات، وهناك إن شاء الله حلقتين قادمة سننهي فيها هذه السلسلة عن دولة الموحدين، تبدأ من الحلقة الأولى اللي هي ابن تومرت اللي هو مؤسس دولة الموحدين، وهو يعني اللي استطاعت من خلاله أن تزول دولة المرابطين. عموما نعود مثل ما ذكرنا إلى الأسباب في سقوط أو عفوا نعود إلى الأسباب في لماذا لم ينجد أبو يوسف المنصور صلاح الدين الأيوبي. والدكتور شوقي أبو خليل يقول في السبب الثالث: ونحن نرجح أن أبا يوسف المنصور لم يلبي طلب صلاح الدين بمدد حربي لانشغاله بحرب النصارى في إسبانيا وشواطئ البرتغال، ومن البديهي أن يكون أسطول أبي يوسف المنصور موزعا في هذه الظروف بين عدة ثغور دفاعا لكل هجوم منتظر، وأن كان من الممكن أن يضحي بقسم من هذا الأسطول لإنجاد المسلمين في الشرق، وإن كان من الممكن أن يضحي بقسم من هذا الأسطول لإنجاد المسلمين في الشرق. ويذكر أيضا أن ابن خلدون كان يرى أنه يعني ربما قد بعث أبو يوسف المنصور 180 قطعة من أسطوله، فتمكن من منع النصارى عن سواحل الشام. طبعا هذا لا يمنع مثل ما ذكرنا أنه أبو يوسف المنصور يعني استقبل رسول صلاح الدين بإكرام وحفاوة وإلى آخره مثل ما ذكرنا، وأعطاه 40,000 دينار اللي ذكرناها على كل بيت من قصيدته الأربعينية. طبعا هذا مثل ما ذكرنا الحادثة، ولكن هناك أيضا تفسير يعني آخر يعني قرأته، وكان هذا التفسير يعني قد يعني يوضح الصورة أكبر وأكثر. في هذا التفسير يعني من عبد القادر الصحراوي يذكر فيه أنه، وهنا يعني ال- 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 النقطة اللي يعني سبحان الله يعني كانت يعني هي مطرح هذا السؤال، ومن هنا نشأ هذا السؤال. فيقول أنه كنت أحاول جاهدا أن أنفي أن السبب الرئيسي والجوهري لعدم نجدة صلاح الدين الأيوبي أن يكون بسبب آخر غير سبب أنه لم يلقب أو لم يذكره بالرسالة بأمير المؤمنين، ولكن يقول إن فهمنا عقلية الموحدين في ذلك الوقت، وبالأصح إن فهمنا التركيبة الاجتماعية القائمة في ذلك الوقت للموحدين، سنفهم لماذا تأثرت هذه الكلمة وكان لها وقع مؤلم في قلوبهم. فيقول إنه الموحدين لما قامت ما كانوا يدعون بأمير المؤمنين، يعني ما كانوا يتجرؤون دولة المرابطين ولا حتى غيرها من الدول أن يتسموا بأمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين هذه لا تكون إلا للخلفاء، وهذا اللي كان يتبادر إلى أذهان الناس في ذلك الوقت والذين عاشوا معه مدة من الزمن. يعني إحنا ممكن هذا اللقب في زماننا الحاضر ما يكون له معنى، لكن في ذلك الزمان الوضع مختلف. كلمة أمير المؤمنين تعني أن هذا خليفة، وأن هذا الخليفة هاشمي، ونتكلم هنا عن الدولة العباسية، الدولة الأموية وغيرها. فهؤلاء يستطيعون أن يتلقبوا بأمير المؤمنين لأنهم من بني هاشم، وهذا اللي مثل ما ذكرنا يعني سارت به الركبان وعايشوه الناس مدة من الزمن. فأن يأتي خليفة بربري، وهنا نقصد ببربري أن يكون من قبائل البربر أو من قبائل الأمازيغ، وأن يدعو بنفسه للخليفة، فهنا نوع من الاستغراب والاستهجان والذي لم يكن مقبولا في ذلك الوقت. بل أن حتى يوسف بن تاشفين اللي كان يعني أول خلفاء دولة المرابطين، واللي كان يعني دولته يعني متسعة ودولة كبيرة، كان في ذلك الوقت أرسل إلى الخليفة العباسي يطلب منه يعني بلغتنا المعاصرة أن يعترف به كخليفة. يعني مع أنه قوة بن تاشفين يعني عسكريا وسياسيا أقوى بكثير من الدولة العباسية، ولكن أراد أن يضفي على نفسه الشرعية من خلال الاعتراف من قبل الدولة العباسية. ولم يسمي أحد نفسه بأمير المؤمنين إلا أول يعني خلفاء أو أول أمراء دولة الموحدين، وهو عبد المؤمن بن علي. فهو ضرب بكل الأعراف وضرب بكل الأمور، ولم يرعي ولم يهتم مثلا لما ذكرنا لمثل هذا الأمر اللي استقر في أذهان الناس أن الخلافة تكون في قريش، وأنه لا يتسمى بأمير المؤمنين إلا منهم. مع استمرار يعني هذا الاسم مثل ما ذكرنا أمير المؤمنين، وتوارثه بعد عبد المؤمن بن علي ابنه اللي هو أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي، ثم بعد ذلك اللي نتحدث عنه الآن اللي هو أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي. ويذكر عبد القادر الصحراوي أنه نفسية الموحدين في ذلك الوقت كانت نفسية يعني حساسة ومرهفة لهذا الأمر، لموضوع أمير المؤمنين، وأنه كان يرون في نفسهم النقص بكونهم يعني أمراء من الأمازيغ أو من البربر، وأنه هذا الأمر كانوا يريدون أنه الناس يغضون الطرف عنه وأنه لا يتكلمون فيه كثيرا، لدرجة يعني أنه أورد يعني هذه القصة، وهذه القصة يعني عجيبة نوعا ما، وتذكر فيه أنه يوسف بن عبد المؤمن اللي هو أبو يعقوب اللي هو والد من؟ والد أبو يوسف. طبعا حنا ممكن أنا قاعد ألخبط المستمع الكريم. طيب، أول حكام دولة الموحدين هو عبد المؤمن بن علي، جميل جميل. ثاني حكامهم هو يعقوب بن عبد المؤمن بن علي. ثالث حكامهم هو يوسف بن يعقوب بن عبد المؤمن بن علي. طيب، هو وين المشكلة؟ المشكلة في الألقاب. فلقب الثاني اللي هو يعقوب، أو عفوا لقب يوسف هو أبو يعقوب، ولقب يعقوب اللي هو الآن نتكلم عنه الذي لم ينجد صلاح الدين اسمه يعقوب بن يوسف، فلقبه أبو يوسف، فهنا تجي اللخبطة. فحنا الآن نتكلم على والد يعقوب اللي هو أبو يعقوب نفسه، اللي طبعا اللي أرسلت له الرسالة هو يعقوب اللي هو ابن أبو يعقوب اللي هو يوسف. إن شاء الله أنه وضحت الصورة، حسنا عقدت الموضوع أكثر. المهم، أبو يعقوب هذا يعني مرة من المرات الحاجب عنده قال له انظر من يوجد في الباب من الأصحاب والندماء وغيره، فذهب الحاجب ثم عاد بعد ذلك وقال أحمد الكوراني الشاعر وسعيد الغماري الطبيب، وكانوا كلهم مثل ما ذكرنا من البربر. فقال يوسف هذا بن عبد المؤمن من عجائب الدنيا شاعر من كوران وطبيب من غمارة، يقصد أنه يعني كأنه في معنى كلامه أنه شوف الدنيا وين صارت، أنه يعني اثنين من البربر يعني أخذوا هذه المهن العظيمة، فكأنه استكثر عليهم. فلما سمع الشاعر الكوراني بهذا الكلام جاوب على يوسف فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أعجب والله منهما خليفة من كومية، أو من إن شاء الله النطق صحيح لها. فالمقصد أنه حتى الشاعر قال والله الأعجب من ذلك مو أنه أنا طبيب ولا عفوا أنا شاعر والآخر طبيب، بل أن يكون خليفة من البربر، هذا هو الأعجب. فهنا يعني مثل ما ذكرنا كانت هذه النفسية اللي كانت لا تريد أن تنزع عنها اللقب اللي هو أمير المؤمنين، فكان يعني لهم الكثير الكثير. فكونك لا تصرح بهذا اللقب يعني أنك أنت لا تنظر لنا كدولة، ولا يعني يعني تحترمنا ولا تقدرنا، بل تنظر لنا بعين الإزراء والاستصغار وتستكثر علينا هذا اللقب. فكان هذا الشيء يعني مؤلم جدا لهم. و طبعا يجب أن يكون في الحسبان أن صلاح الدين الأيوبي يذكر أنه لما أرسل بالرسالة إلى القاضي أبو الفاضل يطلبه أن يرسل رسالة إلى أبو يوسف المنصور، كان مثل ما ذكرنا صلاح الدين كان مشغول بمقاتلته فما كان عنده الوقت لهذه المراسلات، ولكنه أوصى رسوله أن ينادى بأمير المؤمنين. يعني صلاح الدين الأيوبي ما كان يمنع ولا كان ينظر أنه لماذا لا يعني ما كان يمانع من أن ينادى أبو يوسف بأمير المؤمنين، ولكن أبو الفاضل كان عنده نظرة أخرى، وهذه النظرة باختصار شديد أنه لا ينفع أن يطلق هذا اللقب على أبو يوسف المنصور، لأنه في النهاية نحن مبايعين للخليفة العباسي وهذا اللقب يخص الخليفة العباسي. فإن صرحنا بهذا اللقب في مراسلات رسمية ستكون يعني يعني هذا خطاب واضح وصريح أننا تبرأنا من الدولة العباسية وأننا خلعنا بيعتها، وهذا لا يتم ولا يعني يصلح. و في نفس الوقت أبو الفاضل ما كان يمنع رسوله من أن يشافه أبو يوسف وأن يناديه بأمير المؤمنين، ولكن لا يكتب هذا الكلام في رسالة رسمية، لأن الرسالة لو أظهرها أبو يوسف في المغرب العربي ستكون هناك إقرار من صلاح الدين الأيوبي ومن الدولة الأيوبية بشرعية وبخلافة مثل ما ذكرنا أبو يوسف المنصور. وهذا ماذا كان يريده أبو الفاضل؟ لأنه يرى أنه كانت هناك بيعة للدولة العباسية، ولا ينفع ولا يصلح أن تخلع هذه البيعة بالاعتراف بأبو يوسف المنصور كخليفة عباسي، أو عفوا كخليفة للمسلمين. طبعا مثل ما ذكرنا هذا ما أوردته كتب التاريخ، وأنا إن شاء الله سأجعل كالعادة يعني المصادر تجدونها إن شاء الله في وصف هذه الحلقة. وأيضا نعيد ونكرر أنه من أراد الاستزازة الاستزادة يستطيع أن يعود إلى هذه المراجع، وحنا حاولنا قدر المستطاع أن ننظر للموضوع نظرة شمولية سريعة، وأن نأخذ يعني خلاصة هذه السالفة، حلو خلاصة هذه السالفة، خلاصة هذه الحادثة التاريخية. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير، في أمان الله.